الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وعلى الهدارين وصلى على عبدالله أجمعين. اللهم أفعنا عن جميع المشتغلين ورحمنا ورحمتك يا رحمة ورحمة. قلنا مناسبة البحث عن ولاية الفقيه لا بأس أن نتعرض كما تعرض جملة من الأعلام منهم السيد الإمام رحمه الله في المكاسب في ذيل مسألة ولاية الفقيه طبعا إجمالا وغيره في غير هذا الكتاب تعرضوا لمسألة الأموال التي تكون من بيت المال ببعض التعابير أو بتعبيرنا الأعم يكون أمرها راجعا إلى الفقيه بناء على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة. فآمنا بذلك قلنا ملخصا أن المستفاد من الروايات أن الأئمة عليهم السلام فوضوا إدارة المجتمع الشيعي إلى الفقهاء، وقلنا لا يستفاد من أدلة الجعل والنسب أن هذا خاص بزمن الغيبة، بل الظاهر في زمانهم أيضا لمن كان بعيدا عن مدينة الإمام عن المركز الذي فيه الإمام، أو إذا كان الإمام تحت الحبس وتحت النظر. فالأئمة عليهم السلام في قبال شرحنا مفصلا الحركات التي كانت موجودة آنذاك كالخوارج أو الزيدية أو حتى السنة الخاضعين للسلطة، الأئمة عليهم السلام صوروا لنا شيئا آخر، والإنصاف هذا الشيء الذي صوره الإمام الصادق ابتداء ونصبه وجعله لم يقل به حسب علمنا أحد من فرق المسلمين، لأن فرق المسلمين إما خاضعة للنظام السياسي آنذاك وإما ثائرة على النظام السياسي كالزيدية من الشيعة والخوارج من السنة. ولكن الإمام الصادق في نفس الوقت الذي لم يأمر بالخروج والحركة المسلحة ضد النظام الحاكم باعتبار قضايا الوقت، في نفس الوقت أمر الشيعة بالرجوع إلى فقهائهم بحسب ما يستفاد من رواية عمر بن حنبل مطلقا في المجال السياسي والإداري والقضائي وما شابه ذلك. في رواية عمر بن حنبل فإلى السلطان أو إلى القضاة، السلطان يمثل السلطة التنفيذية والقضاة هم السلطة القضائية، فأمر الإمام عليه السلام برجوع الشيعة إليهم، ما يسمى في بعض مصطلحات العصر الدولة في دولة إن صح التعبير. شرحنا مفصلا كيفية الناس وخصوصيات إلى آخره، بقي الكلام في بعض الخصوصيات فيما بعد نتكلم، لكن باعتبار أهمية البحث عن الأموال رأينا أن بحث الأموال يبحث مستقلا طبعا مرتبطا ببحث الولاية، لا مستقلا بمعنى كل مال في نفسه وبجميع فروعه، بمقدار ما يرتبط بالفقيه وبالولاية. وبطبيعة الحال نحن نتكلم في هذه المسألة بمناسبة البحث عن الفقيه والولاية في مبحث عام أوسع مما هو المتعارف إلى الآن في مثلا الإجازات الشرعية الصادرة من الفقهاء، حتى مسائل حديثة كالبنوك والاستقرار من البنوك الأجنبية ما شابه ذلك إن شاء الله نتعرض كما نذكر ذلك. فقبل الورود في البحث لا بأس بيان أمور كتمهيد مقدمة لإيضاح لإلقاء الضوء على البحث. الأمر الأول، هذا البحث في نفسه مهم لا إشكال فيه، يعني عند السنة باعتبار الولاية والحكومة لهم وتحديد الأموال التي بيد السلطة من الأمور المهمة جدا، وخصوصا وأن هناك جملة من الأموال ذكرت في القرآن الكريم، الأنفال الفي الصدقات إنما الصدقات للفقراء، جملة من الأموال التي باصطلاح أمرها لعامة الناس ذكرت في القرآن الكريم، فعادتاً لابد أن يهتموا بذلك، وبالفعل اهتموا بذلك، انصافا اهتموا بهذا الأمر و الفت کتب مختلف جدا فی هذه الانوان، طبعا نذكر ان شاء الله مفصلا وله آثار، به مقدار ما اثرت انا شخصیا على کتب الاصحاب، مثلا راجعت فهرست شیخ طوسی فقط لا بقیه الکتب، الى زمان الشيخ لم اجد في مؤلفات الاصحاب ما يكون باحثا عن الموضوع بهذه الكليه. غالبا بحثوا عن المواضيع المعينه، مثلا كتاب الخمس، كم كتاب عندنا، كتاب الزكاه، اما الخراج لم اجد، انا لم اجد، لا اقول حتما غير موجود، فهرست النجاشي لم اراجع، فقط فهرست الشيخ. لكن بالنسبه الى فيما بعد، و اتصور ان النقطة في ذلك ترجع الى وجود السلطة، لعدم السلطة السياسية عند الشيعة لم يتعرضوا لكل الاموال العامة. مثلا في زمن الصفوية في ايران، بعد ان صارت الامور بيدهم وبيد العلماء وبيد الدولة، بحثوا كثيرا عن الخراج، سابقا لم يبحثوا عن الاراضي الخراجية، حيث ان المحقق الكركي وهو الفقيه الذي الدولة كانت تابعة له رسالة خراجية، والفاضل المعاصر له الشيخ القطيفي رحمه الله ولو بشدة وعنف تكلم عليه، له رد عليه في الرسالة الخراجية، المحقق الأردبيلي له، جملة من الأصحاب في زمن الصفوية كتبوا في الخراج بطبيعة الحال لابتلاء الشيعة بذلك، قبل ذلك ما كانوا مبتلين بالأراضي الخراجية، سيأتي الكلام في هذا مفصلا. غرضي أنه بالنسبة إلى هذا الموضوع حسب مراجعتي، خصوصا مثل الخراج كذا، لا يحضرني انهم الفوا مستقلا في سابق الزمان، ظاهرا عندما ابتلوا بذلك بدأوا بالتصنيف. طبعا بحث الخراج في كتب الفقه، في الشرايع، في العوائد، كتب العلامة غيرها مذكور، لكن تأليف مستقل، بعبارة اخرى انه يكون بيان الصغرى والكبرى معا، بيان حكم الأراضي الخراجية تطبيقها خارجا. هذا نجده عند السنة في القرن الثاني، مثلا أبو يوسف القاضي المشهور له كتاب، وكتاب نافع جدا انصافا، ولو اسمه الخراج، كتاب الخراج له ومطبوع عن الكتاب، كتبه لهارون الرشيد في معرفة الأموال العامة تقريبا سنة 180 الفضل، يعني في أواخر القرن الثاني، والكتاب نافع جدا انصافا، قل رأيت كم كتاب في الخراج أنفعه كتاب أبي يوسف، ورسم له حقيقة الخراج، تطبيق الخراج خارجا، أي مقدار من أرض العراق خراجية، ثم تعرض للأنفال، للغنائم، للفي، خرج عن الخراج. أما إن كيف ما كان، فهناك يعني باعتبار ابتلاء السلطة بذلك لهم كتب في ذلك، يعني هذا يعتبر كتابا، وأما صدور البيانات لهم فيما يتعلق بالأنبار، هذا قبل هذا مذكور، إن شاء الله تعالى بمناسبة الزكاة نذكر كتابا لأبي بكر وينقل كتاب لعمر، ونذكر أن هناك كتاب لأمير المؤمنين صلى الله عليه في كيفية جمع الصدقات وكيف المصدق يراجع ويجمع الأنبار، نذكر كل ذلك إن شاء الله بتفصيل في محله، يعني كل في كل عنوانه، نحن الآن غرضنا إشارة عابر. فهذا الموضوع في أقسام من عند من البداية ألفوا انصافا، وتأليفات جميلة جدا، لعل من أقدمها في السعة والشمول وأيضا من أجملها كتاب الأنبال لأبي عبيد قاسم بن سلام، كتاب مشهور وكتاب نافع جدا في هذه الجهة انصافا، في غاية الجودة هذا الكتاب، وتوفي سنة 222، يعني معاصر للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، والرجل فقيه انصافا حق اللغة، والكتاب نافع تعرض لأقسام الأموال وكيفية معرفتها وتوزيعها وتقسيمها إلى آخر. فهناك من اهتم من المسلمين من الصدر الأول، طبعا السنة باعتبار السياسة لهم والسلطة السياسية بهم، اهتموا وكتبوا أكثر من الشيعة، لكن الشيء غالبا كتبوا ما هو في الكتاب السنة كالزكاة والخمس ومشابه. وأما هذا المصادر الموجودة، وأما الاعتماد في هذا كما نذكر إن شاء الله تعالى، جل الاعتماد عند المسلمين في الدرجة الأولى على الكتاب السنة، و به نسبت الى کتاب العزیز تعرض لطائف من الاموال التي يقال بعضها او كلها راجع الى الامام الى الحاكم بل هناك سوره في القران تحمل عنوان الاموال وهو سوره الانفال لكن في هذه السوره المباركه تعرض لثلاثه اقسام من الاموال التي على عين اما للحاكم او باشراف الحاكم فتعرضت هذه السورة المباركة حسب قراءتي لها من أولها إلى آخرها ابتداء للأنفال في آية الأربعين تقريبا للخمس وفي أواخرها للغنائم الغنائم الذي يحصل عليه المسلم هذه الأموال الثلاثة مذكورة في هذه السورة لكن في بقية السور الزكاة الصدقات الفي مذكور في بقية ما أفاء الله على رسوله تذكر في بقية السور لكن سور خاص بهذا العنوان على ما رأيت فقط سورة الأنفال هذا ما يتعلق بالكتاب الكريم و اما بالنسبة الى سنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حسب علمي والعلم عند الله لم اجد لرسول الله سنة في هذا المجال في مكة جميع السنن في المدينة نعم سنذكر ان شاء الله تعالى جملة من آيات الزكاة في مكة و یقال از زکات فی مکه مثل صدقه غیر محدود به حده الانسان یتصدق من ماله فرسیه من افضو مثلا لبن عنده تمر عنده من کل شی یتصدق و الا سنت کن انشاءالله تعالی ان آیات زکات فی مکه المکرمه موجوده لا اشکال فی لکن که تصدی لرسول الله لا و سیعتی انشاءالله فقط اذکر اشاره آبه تفاصیل فی ما بعد فی بعض روایاتنا ان صدقه صارت مذكورة الآيات الكتابية في مكة وفي مدينة المنورة إلى السنة الثامنة من الهجرة في هذه السنة أمر رسول الله بجمع الزكوات يعني صارت من أموال الدولة في السنة الثامنة وفي السنة التاسعة جمعة الزكوات يعني في السنة باعتبار اعتبار الحول أول زكاة لم جمع كما في رواة صحيح عندنا زكاة الفطر مو زكاة المال فرسول الله في الواقع فرض از زکات که ظاهرت اجتماعی فی سنة ثامنه لقولی تعالا خود من اموال صدقه سیعت این کلام که مفصله ثم جمعت له زکات سنتین التاسع و العاشر و فی سنة الحادیه عشر توفی رسول الله صراحه فسنن و جمع زکات و توزیع زکات و اخذ زکات کلها ما بین سنتین تاسع و عاشره آدا اجمال الكلام في كيفية سنن رسول الله ايضا الخمس نزل على رسول الله في السنة الثانية اول غزوة غزاها رسول الله بدر نزلت آية الخمس في بدر في السنة الثانية ومن بعد بدر الى اخر حياته في الغزوات التي غزاها رسول الله اذا ذكرت فيه غنيمة فيه خمس كتاب المغازي للواقدي يشرح ذلك نحن بعد التفاصيل لا نذكرها ليس من المناسب فهو يذكر مثلا غزوة بعد كانت الغنيمة فيها 100,000 خمسها رسول الله أخذ 20,000 ناس غزوة فلان كان فيها كذا فخمسها رسول الله فيه هو يذكر الغزوات الإخوة بإمكان من مراجع إلى ذاك الكتاب المغازي للواقع على أين فالرسول صلوات الله وسلامه عليه اجرا سنة مثلا في الغنائم اخذ رسول الله الصفايا الصفايا لم تذكر في الكتاب فنحن جمل من سنة رسول الله في الغنائم عرفناها في المدينة مثلا الفرس الفاره الدابة الفاره الجارية الفاره اخذها رسول الله نفسه كما في قضية خيبر صفية اخذها لنفسه ولم يجر لم تدخل في الغنيمة ولم يجر عليه التخميس ان شاء الله نذكر هذه التفاصيل فيما بعد ويتبين الامر فيها بوضوح غرضي والمهم ان جمله كثيره من السنن في المدينه المنوره من السنه الثانيه الى اخر عمره المبارك والدليل يعني الطريق الى هذه السنن جمله كثيره منها كتبه صلوات الله وسلامه عليه هذه المهم يعني هناك عدة كتب تعلمون بعنوان مكاتب الرسول كتب الرسول
جمله کثیر من الاحکام الوارد فی الاموال مصدر آنها کتب الرسول و کتابات ول الاشخاص ال رؤساء الملوک فی الیمن و غیر الیمن. و هذا ایضا ما صنعه ابن عبید فی کتاب الاموال، کثیر من کتب رسول الله ذکره فی کتاب الاموال به اعتبار استفاده از الحکم شرعی منها. فجمله کثیر من سنن رسول الله فی الواقع نحن لنا هذا التقسيم في تصورنا مفيد هذا التقسيم، جمل منها سنن فعليه لرسول الله. مثلا هذا بحث مهم سياتي الكلام فيه باعتبار حتى الى يومنا هذا له اهميه. مثلا الاغطاء، ان رسول الله صلى الله عليه اعطى لجمل من الاشخاص الذين جديدا دخلوا في الاسلام او لنقطه اقطعهم قطعات من الارض اللي سمي فيما بعد مثلا في المصطلح الاقتصادي الاقطاعيين، مثلا وادي كبير اعطاها لشخص. هذا بحث الى الان له دور، هل هذا الاقطاع صدر من رسول الله، هل كان بمعنى الاقطاع المتعارف في هذا اليوم ام بمعنى اخر، سنذكر ان شاء الله تفصيلا ذلك. مثلا الاقطاع في الايه المباركه لا تذكر، لا يذكر الاقطاع في القران غير مذكور، لكن في سنه رسول الله. ولو سمعت أن بعضهم يناقش في صحة الإخطاء من رسول الله، كلا خلاف الواقع، الروايات في الإخطاء كثيرة جدا، حتى مع قطع النظر عن الإسناد يحصل للإنسان الوفوق. مثلا وادي كبير عشرات الهكتارات مثلا بإصلاح اليوم أعطاها لرسول الله لشخصه، أعطاها لشخصه، سيأتي الكلام، لأن هذا المسألة إلى الآن محل حاجته، هل يجوز للحاكم الإخطاء أم لا؟ مثلا يعطي وادي كبير لشخصه يحييها مثلا، وهل مسألة الإقطاع في ذلك الزمان كالإقطاع الذي في زماننا، وخصوصا وأن هناك مصطلح للفكر الماركسي بالخصوص الإقطاعية، مرحلة الإقطاعية، هل هذه المرحلة مرحلة الإقطاعية تنطبق على ما جاء في الروايات بعنوان الإقطاع؟ إن شاء الله نتكلم في ذلك في محله. غرضي كان أن جملة من الأمور سنن فعلية لرسول الله، سيأتي إن شاء الله تعالى أن رسول الله عمل في أرض خيبر كما فعلوا في ما بعد في أرض العراق خراجية، يأتي الكلام فيه. غرضي ليس الآن بيان، فقد أذكر رؤوس أغلام حتى يصير تعالى. فالمراد من البحث هنا نحن نحاول أن نستفيد من سنن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الأموال العامة كما نستفيد من الآلي، يعني بعبارة أخرى مصدر البحث أساسا عندنا الكتاب والسنة. الكتاب بعض الآيات تعرضت للجهات المالية الذي يقال إنها عامة من مكة، ولكن السنة تعرض تصدي رسول الله للأموال كان في المدينة. ونذكر موارد التي تعرض فيها رسول الله، نذكر الآية المباركة ثم تصدي الرسول وسنة النبي، اما الموارد التي اصلا سن فيها رسول الله من دون آيه، السنن التي اجراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاموال العامه. نعم يقال ان ارض الخراج لتكن في سنه رسول الله، بينما استشار عمر فيها الصحابه بما فيهم امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، الصحابه 10 من الانصار و10 من المهاجرين، فلما افتتحوا العراق وكانت مليئة بالنخيل حتى سمي الأرض السواد، لأن النخيل من بعيد كان يبدو سوادا فسميت بأرض السواد. يقال إن عمر شاور الصحابة وصار بناؤه على أن الأرض هذه الأرض تبقى لعامة المسلمين، وقالوا أن هذا حكم ولائي من عمر محدود بزمانه، ذهب إليه ابن حزم. فابن حزم مثلا لا يؤمن بالأراضي الخراجية على ما جاء في كتاب. غرض كل هذه الأمور إن شاء الله يجب أن يتبين حسب ما يستفاد من رواياتنا أن أرض الخراجية وفاقا بخيبر، يعني قياسا على خيبر، نتعرض تفصيلا. غرضي نحن في تصورنا المصدر الأساس في هذه الجهة هو الكتاب والسنة، وإذا جاء في غير الكتاب والسنة لابد أن نلاحظ أنه من الأحكام الأولية للإسلام بينها الأئمة، أم من الأحكام الولائية لهم. إن شاء الله هذا البحث له آثار في مقام التطبيق إن شاء الله تطلعون عليه، لأنه الآن إذا أطير الكلام في البحث معناه بيانه. فتبين بإذن الله تعالى أن هذه المسألة تعرض لها ابتداء علماء السنة بكثرة إنصافا وكتبوا فيها كثيرا ومن أصل ما هذا كيف التأليف. وأما بلحاظ مصادر التشريع قسم كبير من هذه الأموال وردت في القرآن الكريم في الدرجة الأولى، وبقية الأموال العامة وكيفية معرفتها وردت في سيرة رسول الله وسننه القولية والفعلية. وعلى ضوء ذلك وردت كتابات لأبي بكر على ما ينسبون إليه في باب الزكاة، وكتاب لأمير المؤمنين، وكتابات أخرى في بعض خصوصيات المسائل. هذا بلحاظ نعم في المصادر الشيعية المتأخرة أخيرا خصوصا تعرضوا بمناسبة لبيت المال وما يكون تحت نظر الإمام وما يكون لعامة المسلمين. مثلا الشيخ الأنصاري الإخوز عندهم كتاب القضاء، معروف كتاب القضاء للآشتياني، هو تقرير وبحث الشيخ الأنصاري تعرض بمناسبة لبيت المال، مثلا خمس من بيت المال أم لا، تحرير بيت المال إجمالا. منهم السيد الإمام في كتاب البيت تعرض لبيت المال والخمس بالخصوص وبقية أقسام بيت المال والزكاة وكيفية التصرف، ومنهم بعض المعاصرين في كتاب ولاية الفقيه. فبمناسبة ولاية الفقيه صار البحث بهذه الصورة العامة، وانصافا هذا هو الطريق الطبيعي، يعني الترتيب الطبيعي أن يذكر مسألة الأموال في ذيل ولاية الفقيه خصوصا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. النقطة الثانية في هذه المسألة، نحن غرضنا من الأموال العامة أو أموال الحكومة الإسلامية أو أموال فيها ابن الفقيه، مرادنا بذلك ليس البحث الاقتصادي في هذه الأمور، فإن البحث الاقتصادي دراسة هذه الأمور في نفسها، مثلا بحث الأراضي أقسام الأراضي هذا بحث اقتصادي، وفي الاقتصاد الحديث تبحث الأراضي. نحن غرضنا بمقدار يرتبط بجهات الولاية والإدارة لا مطلقا، ليس غرضنا البحث الاقتصادي، لكن يحتاج إلى بحث آخر. لذا إذا هذا الموضع تعرضنا بنحو إيجازي لأنه خارج عن البحث، بحثنا فقط فيما يرتبط بالولاية. كما أن المراد من الولاية في اصطلاحنا كل مال قيل أو بالفعل هو من شؤون الفقيه ولو بمرتبة من المراتب. اولا نحن به اعتبار ایمان ناب ولایت الفقیه مؤمن به ولایت الفقیه، نه آمن ناب ولایت الفقیه فی الامور العام، کل امور المجتمع جعلها الشارع جعلها الائمه بيد الفقهاء، کل امور المجتمع تنفیذ و قضاء و ماشا جیش و عسكر و معدی تربیه و تثقیف و الی آخره. به اعتبار ایمان ناب ذلك خب لا اشکال ان اداره الدوله تتوقف على امر، فنتعرض بمناسبة إلى الأموال التي تعتمدها الدول غالبا كالضرائب والاستقراض الخارجي والاستقراض الداخلي وما شابه ذلك، الأموال التي تعتمدها الحكومات لإدارة المجتمع. ولكن في نفس الوقت الفقه الشيعي في فترة طويلة من الزمان كان غائبا عن الساحة السياسية، فحينئذ رجعوا إلى الفقهاء بمقدار تيسر لهم، مثلا يسيطرون على معادن النفط ما كان بإمكانه، يسيطرون على الضرائب العامة ما كان بإمكانه، أو مثلا الاستغراض من البنوك الخارجية والضوابط أو إلى آخره. فهناك جعل قسم من الأموال تحت إدارة الفقيه وإن لم تكن له حكومته، وهذا غالبا ذكرت في الإجازات المالية، أجزت له أن يتصرف في الأخماس والزكوات والكفارات والأفلاس والبذور إلى آخره. فمرادنا بالبحث هنا نحن نجمع بينهما، ليس البحث فقط عن أموال الدولة بالمعنى المصطلح، كل مال يعود بمرتبة من المراتب إلى سلطة الفقيه، إما باعتباره يقوم بالدولة وإما باعتباره في غياب الدولة يقوم بأمور الشيعة من باب الحسبة. كما أن مرادنا بمرتبة من المراتب أن المراتب المتصورة هنا ثلاث أصولا ينبغي أن يعرف، كل عنوان نذكر هذه المراتب الثلاث تتصور فيها. المرتبة الأولى أنه أصولا هذا المال جعل تحت نظر الفقيه والولي، أصلا هذا المال بطبيعته، مثلا في كتاب متشابه القرآن ذکر ان الانفال بید ولی القائم به امر المسلمین. اصلا الانفال اصولا جعلت للقائم به امر المسلمین، ولذا لابد فی کل زمان من تصور من هو قائم بالامر المسلمین حتی یتصرف فی الامر. هذه المرتبه الاولى ان الدليل يدل على ان المال جعل للفقير. المرتبه الثانيه لا يدل دليل على ذلك لكن الفقيه يقوم بذلك بحكم ولائي. مثلا نستفيد من روايات الصدقه والزكاه مثلا ان الانسان بنفسه يوصل زكاته الى الفقير، فهذا بطبيعته ليس حكوميا. ايصال الزكاه بطبيعته ليس حكوميا. ايصال الكفاره، كفارة التضليل، كفارة إفطار شهر رمضان، خب كفارة التضليل يد بحشاتن يوزع بين المحتاجين، كفارة الإفطار مثلا يطعن 60 مسكينا، فهذا بطبيعته ليس بلائيا. بطبيعة أمره يعني في لسان دليله لم يقل أن الكفارة يوزع الولي القائم بأمر المسلمين. لكن هنا سؤال، إذا تصدى الفقير قال الآن مصلحة الشيعة تقتضي جمع الكفارات عندي، مصلحة الشيعة تقتضي أن كفارات الإفطار تجمع عندي لأنه عنده آلية مناسبة لإيصال هذه الكفارات إلى الفقراء في مناطق مختلفة من الأهم. لو كان بيد المكلف نفسه لا يتمكن من ذلك، نفرض أن المكلف في بلد قل فيه الفقراء، لكن الفقيه المتصدي الوالي الحكومة أو في زماننا هذا مثلا كوميتي إمداد ما شابه ذلك من هذه مؤسسات، الحاكم يدعي و مو يدعي دعوى باطله، يتمكن له آليه له قدره على صرف الكفارات في مجال افضل و يحكم حكما ولائيا، لا في لسان الدليل موجوده، لسان الدليل ليس في عنوان الحاكم، لكن هو كحكم ولائي يصدر بان الزكوات تجمع عندي حتى نقسمها باحسن تقسيم، أو حتى الكفارات، حتى النذور، حتى الأفلات. في لسان الثلث، في أدلة الثلث، للإنسان أن يتصدق بثلثه في سبيل الله، ليس في عنوان الحاكم، قطعا ليس فيه. لكن إذا تصدى فقيه وحكم بأن الكفارات تجمع في جهة معينة، فهل ينفذ حكمه الولاية أم لا؟ فمرادنا بمرتبة هذه المرتبة أيضا، يعني بحكم ولائي. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن نحكم بأنه هذا الشأن لا يرجع إلى الفقير لا بحكم أولي ولا بحكم ثانوي، لكن إذا دفع المكلف تحصل له البراءة أم لا؟ نكتة مثلا الحاكم إذا قال جيبوا كفارة التضليل ائتوا بكفارة التضليل إليه، لا يحكم، حكمه غير نافذ، لا حكم اولی موجود ولا حكم ثانی غیر نافذ، اصلا لازم شون ولایت الفقیه ليس. ولذا نتعرض به هن نکته، هل هو من شؤونه ام لا، فنثبت مثلا نثبت انه ليس من شؤونه حتى لا حكم، حكم لا اصل. ايها الشيعه كل كفارات الافطار اجمعوا في صندوق معين، انا اوصل الى فقراء في مكان اخر، نفهمون هم في افغانستان او في هند او في بلد غریب مثلا في افریقیا، هل ينفذ هذا الحكم؟ لا، لا ينفذ هذا الحكم، نتواصل انه لا ينفذ. لكن سؤال آخر، اذا دفع الشخص الى الفقيه تبرع ذمته ام لا؟ هذه مرحلة ثالثة. اذا هو طلب حكمه لا ينفذ، لكن المكلف عاجز او زحمه عليه، يقول زحمه عليه انه وزع مثلا كفارة افطار مثلا حنطة شعير حيوان غنم، فيدفع الكفارة الى الفقيه، تأمله، فهل تحصل ذمته بمجرد الدفع ام تحصل ذمته بعد ان الفقير صرفها في موردها؟ مثل الوكيل، اذا وكل شخصا قال انت في البلد الفلاني ادفع من قبل هل مقدار من الحنطة للفقراء، او اعطاه الحنطة قال هذه الحنطة وزعها للفقراء، لكن قبل ان يوزع سرقت الحنطة، خب لم تبرأ ذمته، بمجرد الدفع إلى الوكيل لا تبرأ ذمة الإنسان، تبرأ ذمة الإنسان بالدفع إلى الفقير المستحق، أما يجعل شخصا وكيلا منه في إيصال هذا الشيء إلى الفقراء وتلف المال ليس مبرأ للذمة. از سؤال ان الفقیه کل وکیل ام لا ان الفقیه بما انه ولیون لا اقل هذه المرتبه موجوده.
هذا يتحقق اذا دفع المكلف من غير طلب من الفقيه.
من غير طلب، اذا حتى لو طلب طلبه هم لا يجب.
اما اذا طلب الفقيه،
لا حتى اذا قلنا لا، حتى اذا قلنا ليس له الولايه في الطلب، ليس له الولايه. لكن هنا نكته، المكلف دفع الحنطة والشعير الى الفقيه، قال هذا بعنوان الكفاره، هل تبرأ ذمته بذلك ام ان براءه الذمه مشروطه بان الفقيه يصرفها في موارده
كالوكيل
لا ولايه له. فلما نقول له الولايه ينبغي ان يعرف الامور الماليه الولايه به ثلاث معانی، به ثلاث مراتب. المرتبه الاولى اصلا هذا المال جعل تحت اختیاره في لسان الدليل كالانفال على ما هو المشهور، اصلا الانفال ليس الا للحاكم، الشخص بطون الجبال بطون رؤوس الجبال بطون الاودية المعادن الكبيرة، هذا كله من شؤون الحكم وليس من شأن الفرد. القسم الثاني انه من شؤون الفرد، جذبا من شؤون الفرد، لكن الفقيه بعنوان الولاية اذا تصدى ينفذ حكم الولاية. المرتبة الثالثة في هذه الانوار نقول ان الفقيه لا ولاية له على ذلك، لكن اذا دفع الفرد الي تبرأ ذمته، به معنی اذا دفع الى وکیله لا تبرأ ذمته، لكن اذا دفع الى ولیه تبرأ ذمته. هذه درجه من الولایه. اذا اثبتنا لاغر هذه الدرجه من الولایه، يعني انا لما ادفع مثلا كفاره التضليل الى الفقيه تبرأ ذمتي ولو هذه الكفاره سرقت. فاذا اثبتنا هذه المرحله معناه انه مرحله من الولایه موجوده. مرادنا من الاموال التي يرجع امرها الى الفقيه صار واضح الى الوالي، مرادنا بأيت مرتبه من هذه المراتب. نبحث هنا في هذه المساله عن هذه المراتب الثلاث دائما. مثلا الزكاه، هل جعل الزكاه ابتداء لولي الامر ام لا؟ هل جعل الزكاه ثانيا لولي الامر اذا طلب ذلك ام لا؟ اذا لم يجعل ثانيا، اذا وضع المكلف الزكاه بيد الحاكم، هل تبرا ذمته بذلك؟ الدرجه من الدرجه ضعيفه من الولايه، له هذه الدرجه ضعيفه من الولايه على هذه الاموال ام لا؟ صار واضح. فمرادنا بالولايه هنا تبين باذن الله احدى هذه الدرجات الثلاث. ولذا بحثنا دائما مثلا في الزكاه ابتداء نحاول اثبات الدرجه الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه، و اذا لم تثبت الدرجة الثالثة یعنی اعطاء الزکاة للفقیه و لغیر الفقیه على حد سواها لا تبرأ الذمه الا بدفع الفقیه الى الفقیر الى المستحق، و اذا لا يدفع الى المستحق لا تبرأ الذمه. صوابه؟ هذا اول نکته في هذه المقدمة. المقدمة الثالثة، الامر واضح بما انه سبق الكلام فيها انا اعيد الكلام فيه. نحن هنا بين الشيعه بين السنه، خب اشكال في الحاكم والولي عندهم من ينتخب بانتخاب الناس، بين الشيعه بما انه اختلاف في ولايه الفقيه، الان نتكلم عند القائلين بالولايه. عند القائلين بالولايه، غير القائل خب امره واضح، عند القائلين بالولايه حينما يقال مثلا ان الانفال بيد قائم القائم بامر المسلمين او الروايات التي على الوالي للوالي، طائف من القائلين بولاية الفقيه يعتقدون أن هذه الروايات مستقيما ومباشرة تشمل الفقيه، ولو الفقيه ولايته مستاقة ومأخوذة ومنصوبة من قبل الإمام المعصوم، لكن بعد النص يكون حكمه حكم الإمام المنصوم. بل يظهر من بعضهم أن الآية المباركة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، و مع وجود تفسير في الروايات بأن المراد بأولي الأمر هم الأئمة عليهم السلام، قالوا الآية المباركة بعنوان أولي الأمر تشمل الفقيه أيضا لكن بعد الناس. يعني بعبارة أخرى الآية تدل على أن بغير في الروايات أولي الأمر الأئمة ومن قام مقامهم وناب منابهم، هذا معنى أولي الأمر. فالآية المباركة بنفسها تشمل الفقيه، تأملوا، كما ان تلك الروايات القائم بامر المسلمين بعنوانها تشمل الفقيه. هذا التصور الاول. التصور الثاني، نحن قلنا انصافا لا يمكن المساعده على هذا التصور الاول. الصحيح عندنا ان الايات والروايات الوارده في عنوان اولي الامر القائم بامر المسلمين و باعتقادنا ان الامام المهدي حي يرزق في الدرجه، يعني اساسا تشمل الائم المعصومين الذين لا يخلو زمان منهم. وفي ذيل الآية المباركة بسند صحيح قرأناه في البحث السابق في البرهان، نزلت فينا خاصة، لاحظوا التعبير، نزلت فينا خاصة، تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا. فلذا في تصورنا كل آية فيها عنوان أولي الأمر، آية واحدة ليس أكثر، كل رواية فيها عنوان قائم بأمر المسلمين الدرجة الأولى من الولاية، المراد بذلك اساسا هو المعصوم، مو انه في الدرجه، اساسا هو المعصوم. و ثبوت تلك الاحکام، مثلا انفال للفقیه، ثبوت تلك الاحکام بالنیابه عن المعصوم لا بشمول الادله مباشره. فلرا الفارق الاساس لابد دائما بناء على هذا، اذا فرضنا مرتبه من المراتب في الولايه بالنسبه للمال ثبت للفقيه، اولا بناء على هذا المسلك لابد من النظر في ادله النيابه، بناء على المسلك الاول لابد من النظر في ادله الولايه، و اما بناء على المسلك الثاني لابد من النظر في ادله النيابه. نفرض ان هذا المنصب الانفال، تقسيم الانفال للامام المعصوم، هل الروايات التي دلت على جعل الولايه للفقهاء تشمل هذا المنصب ام لا؟ تشمل تقسيم الانفال ام لا؟ على اي حال السيد الامام رحمه الله يذهب الى المذهب الاول ويعتقد ان الروايات التي ناظره مثلا القائم بامر المسلمين او في كتاب المحتوى المتشابه و اما وجه الولايه وجه الاماره فقوله تعالى فعلم انما غنمتم من شيء، يعني الخمس من وجه الاماره، يقول هذه الروايه كما تشمل الامام المعصوم تشمل الفقيه. والسر عنده ان الامام لما يقول فإضاء حكم بحكمنا فلا بد انه يقبل حكمه والرد عليك الرد علينا و الى اخره، جميع مال الامام ينتقل للفقيه. فكما ان الامام يسوغ عليه القائم بامر المسلمين و یقوب و امر الانفال، نفس العنوان ينطبق على الفقیه و هو قائم به امر المسلمین ينتقل صواده. فبناء على هذا المسلک، خب من لا يقول ولایت الفقیه امر هو امر، من لا نحتاج الى الكلام معه الان. هذه نکته اساسیه في خلال بحثنا، انا الان في المقدمه اقول نحن في خلال بحثنا لا نسلك هذا المسلک، نعتقد ان تلك الروايات خاصه باهل البيت، تلك المقامات خاصه بالامام المعصوم، و الزمان لا يخلو منهم ابدا. فإذا فرضنا أن الأئمة عليهم السلام فرضوا الأمر إلى الفقهاء، لابد أن يلاحظ لسان حال دليل النيابة، هل هذه النيابة مثلا نيابة و أما الحوادث الواقع فرجه فيها إلى رواة أحاديثنا. خب الأنفال بيد الأئمة صحيح، الآن هم الإمام غائب، هل تقسيم الأنفال خصوصا الآن في الجمهورية الإسلامية مثلا، هل تقسيم الأنفال من بالنيابه ينتقل الى الولي المتصدي ام لا، الى الفقيه المتصدي ام لا؟ يعني اما الحوادث الواقع فرجه فيها الى رواه احادنا يشمل مثل هذا المال الذي اساسا بيد المعصوم ام لا؟ فلذا ينبغي ان يعرف في خلال البحث، بعد انا قلت هنا البحث ولو يطول ايام اشهر، في خلال البحث هناك زاويتان مو زاويه واحده، من زاويتهم يقول كل ما جاء في لسان الدليل قول الامر و قائم بر المسلمين نفس العنوان يشمل الفقيه، و قول آخر انه لا يشمل الفقيه خاص به اهل البيت. نعم اهل البيت قطعا فرضوا مقدار الفقهاء، حينئذ كل مورد مورده، مثلا بامكان ان نقول ان الامام المعصوم هو يجب ايصال الزكاه اليه، لكن هل جعل هذا المنصب للفقيه بالنيابه؟ فلذا اذا التزمنا بهذه المقامات بناء على هذا التصور، ابتداء اثباته للمعصوم ثم بدليل النيابه للفقيه، وهذا يؤثر كثيرا في الفروع الاتيه. يعني يمكن اثبات هذا المنصب للامام المعصوم، لكن اثباته للفقيه دليل النيابه خاصه لا يشمله، بخلاف المسلك الاول. فاذا تبين بعض الفروع في المسائل آتیه منشأه المصدر و علیکم به تأمل فی هذه النکته فی کل الابحاث الآتیه لعلنا لا نوافق ان نذكر واحدا فواحدا على ايام دائما نعبر عن دليل النيابه نلاحظ لما نقول نلاحظ دليل النيابه منشأه هذا البحث و اما عند مثل سید الامام نقول ننظر الى دليل الولايه منشأه داخل البحث و صحيح عندنا كما ذكرنا مرارا و تكرارا ان تلك الروايات موردها على ان الايات على ام عليهم السلام شمولها للفقيه محل اشكاله بل لابد ان ننظر في ادله النيابه و اي مقدار يقتضي دليل النيابه بقي هناك بعض الامور الوقت انتهى ارجو معذره من الاخوه اليوم شو بخلص معنا بقدر ان شاء الله في الوقت